الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فتبين أن الخارج من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين، لا معينا ولا مخيرا، بل لما وجب نقب اليقين باليقين وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي، وترتيب آثار البقاء على الباقي الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة بينهما فيهما، فيرجع إلى قواعد أخرى غير الاستصحاب، كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة. كان الكلام في تعارض الاستصحابين، فيما إذا كان كلا الاستصحابين مسببين عن علم إجمالي آخر. قلنا بأنه إذا كان مسببا عن دليل آخر يكون سببا لهما. قلنا الصور المتصورة هي أربعة. كان الكلام في الصورة الأولى والصورة الثانية، حيث ادعى المصنف بتساقط الاستصحابين وعدم القول بالترجيح ولا التخيير. أثبت الدعوة الأولى وهو التساقط وعدم الترجيح، والآن يريد أن يثبت أو أثبت أيضا معظم دليله، ذكره بأنه لم يكن هناك تخييرا. لماذا؟ لأن لا تنقض، عموم لا تنقض لا يشمل أي واحد من الاستصحابين، فالمقتضي لجريان الاستصحاب غير موجود، لا أن المقتضي موجود والمانع يمنع عن تأثير المقتضي، كما هي في أمور كثيرة نظرها المصنف، مثل أكرم العلماء ولم يمكن، وعلمنا بخروج أحدهما غير المعين الذي قالوا هناك بالتخيير، وما وأمثال هذه الأمثلة كلها كانت مفروضة فيما إذا كان المقتضي متحققا وموجودا، وإنما الكلام في المانع. أثبت إلى هنا المصنف بأن الاستصحابين في هاتين الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية بعد لا نكرر، المقتضي لم يكن شاملا. فإذا لم يكن المقتضي شاملا، إذن لم يكن الاستصحاب مشمول لا تنقض، ولكن علمنا بخروج وعدم جريان الاستصحاب في أحدهما، عدم حجيته في أحدهما، إما المعين أو المخير. لا، من البداية علمنا بأنه لا تنقض، ذكرنا دليله لأنه يوجب طرح ذيل الرواية، وهو بل انقض اليقين بالشك. ففي هذه الحالة بل انقض اليقين باليقين. في هذه الحالة مثاله هو هذا مثالنا، كان بأنه إناءين علمنا بطهارتهما، ثم علمنا بنجاسة أحدهما ولكن لا نعرفه أيهما. إذن نقول هناك طاهر واقعي وهناك نجس واقعي. الطاهر الواقعي الذي بقي على طهارته ولم يسقط فيه شيء من النجاسة، تترتب عليه شنو؟ آثار الطهارة الواقعية. والذي ارتفعت الطهارة يقينا فيه ولكنه مجهول عندنا لا نعلمه، تترتب عليها آثار النجاسة الواقعية، وهذا ما لا يحققه لنا الاستصحاب. فيجب علينا أن نرجع إلى القواعد الأخرى، مثل قاعدة الاشتغال أو قاعدة الاحتياط أو قاعدة البراءة أو الطهارة وما شابه ذلك. فهذه القواعد هي التي تكون محكمة، ولأن الاستصحابين لا يجريان بعد لم نكن مقيدين بماذا؟ بوجود الحالة السابقة أو عدم وجودها.
نعم.
على كل حال القاعدة التي يرجع إليها بعد التساقط، الحالة السابقة لم تكن معتبرة أبدا. فكل قاعدة، يعني يجب علينا أن نرى في المقام أي قاعدة تجري، فنجري القاعدة ولا يجري الاستصحاب لعدم شمول الدليل الاستصحاب لهما. من هذا الذي ذكرناه سوف نفهم شيئا آخرا، وهو أنه عندما قلنا بأن الاستصحابين لم يكونا مشمولين عند التعارض، مشمولين للا تنقض، مع غض النظر عن أن هذا الاستصحاب مدعوم بأمارة شرعية أم مدعوما أو يعني معاضدا بأصل آخر، لأن فلا يرجح أحدهما على الآخر. لا نتصور بأن كل ما كانت المعاضدة بالنسبة إلى أحد الاستصحابين أكثر يوجب ترجيح أحدهما على الآخر، لأنه الترجيح أولا يأتي وين؟ فيما إذا كان التعارض بين الحجتين، لا بين اللا حجتين كما أثبتنا بأنه غير مشمول للاستصحاب. هذا بالنسبة إذا كان المعاضد أصلا آخر. وأما إذا كان المعاضد أمارة شرعية، وقلنا بأنه الأمارة الشرعية شنو؟ لا يمكن أن تكون مرجحة للأصل العملي، لأنه لا سمخية بينهما. طبعا هذا كلامنا فيما إذا قلنا الاستصحاب إنما هو حجة من باب الأخبار والتعبد. نعم، من باب الأخبار.
نعم.
لا، مو من باب السببية، من باب الأخبار.
نعم صحيح.
نعم، إذا قلنا بأن الاستصحاب كما يقول القدماء بأنه حجة من باب الظن فيكون أمارة، نعم يكون حاله حال الإمارات الأخرى، يكون مرجحا بأمارة أخرى.
نعم.
إذن بعد هذا الموضوع واضح، فتبين مما ذكرنا أنه فتبين مما ذكرنا إلى هنا بأن كل واحد من الاستصحابين لم يكن مشمولا للا تنقض.
نعم.
أن الخارج من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين، بل نقول لا تنقض لم يكن شاملا لأي واحد من المتعارضين، ليس واحدا من المتعارضين لا معينا ولا مخيرا، بل لما وجب نقض اليقين باليقين اللي هو ذيل دليل الاستصحاب، وجب ترتيب آثار الارتفاع على المرتفع الواقعي، يعني الذي ارتفعت طهارته، ترتيب الآثار الواقعية عليه بما أنه نجس، وترتيب آثار البقاء يعني بقاء الطهارة على الباقي الواقعي. ولكننا لا نعلم أيهما من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما، فيرجع إلى قواعد أخرى غير الاستصحاب. مثل شنو؟ قاعدة الاشتغال أو قاعدة الطهارة أو قاعدة الاحتياط أو ما شاء والبراءة. كما لو لم يكونا مسبوقين بحالة سابقة، لأنه القواعد الأخرى لا يشترط فيها الاستصحاب، الذي يعتبر فيها الحالة السابقة هو الاستصحاب، وقلنا بأن دليله لم يشملهما.
نعم.
فإذا عندما توجهنا إلى قاعدة أخرى لا يشترط فيها الحالة السابقة، يعني لا يلاحظ فيها الحالة السابقة.
نعم.
ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة، يعني فيما إذا مثل مثالنا عندنا إناءين يكونان شبهة محصورة، أحدهما طاهر، كلاهما طاهرين، وعلمنا بوقوع نجاسة بارتفاع الطهارة عن أحد الإناءين. أو النجاسة كلاهما نجسان وعلمنا بارتفاع النجاسة عن أحدهما. ففي هذه الحالة أيضا لا يرجع شنو الاستصحاب هنا لا يجري.
نعم.
وبين عدم حالة سابقة معلومة فإن مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط فيهما، يعني إذا كانت الحالة السابقة الطهارة وعلمنا بنجاستهما نقول بالاحتياط والاجتناب عن كليهما.
نعم.
إذا كانت الحالة السابقة هي شنو؟ النجاسة، وعلمنا بارتفاع النجاسة في أحدهما أيضا نرجع إلى القاعدة وهي شنو؟ الاحتياط.
نعم.
بأنه نقول بنجاسة كليهما. وفيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرًا الرجوع إلى قاعدة الطهارة، شوف هنا المحكم قاعدة الطهارة، لماذا عندنا ماء نصف الكر كان نجساً؟
نعم.
ثم أتممناه بنصف الكر الآخر طاهر. انزين، استصحاب النجاسة النصف مع استصحاب الطهارة لا يمكن أن يجريان.
نعم.
ليش؟ لأن الماء الواحد ثبت بالدليل بأنه الماء الواحد له حكم واحد، فإذا كل واحد من الاستصحابين لم يكن مشمولا لدليل الاستصحاب. نعرض عن الاستصحابين ونرجع إلى ماذا عندنا؟ ماء نشك في طهارته ونجاسته، أصالة الطهارة تكون جارية بعد الحالة السابقة ما هنا لم تكن مأخوذة.
نعم.
وهكذا إذن القاعدة الذي يرجع إليها بعد رفع اليد عن الاستصحابين كل مورد له قاعدته الخاصة. ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد. يعني شنو مما ذكرنا؟ قلنا بأن العلم الإجمالي يخرج كل واحد من الطرفين عن دليل الاستصحاب، يعني يمنع من شمول دليل الاستصحاب له هذا العلم الإجمالي، يعني يخرجه عن مجال الأصول. أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد، مثل شنو؟ أفرض أصالة الطهارة عندنا إناءين طاهرين علمنا بنجاسة أحدهما، أفرض ولم تكن هناك معاضد لأحدهما، ففي هذه الحالة نقول بعدم جريان الاستصحاب. إذا قلنا قاعدة الطهارة مثلا ما تعضد استصحاب الطهارة، نقول هنا بعد حتى قاعدة الطهارة لا تنفع. ليش؟ لأن المرجح يجب أن يكون حجة حتى نرجح به المرجح. وقلنا بأنه أصلا لم يكن هناك دليل الاستصحاب شاملا له. ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد. واضح بعد؟
واضح.
فالترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبار الأصول من باب التعبد، يعني من باب الأخبار، لا وجه له كما ذكرنا سابقا. إذا كان المرجح أمارة ظنية قلنا لا سنخية بينهما.
نعم.
إذا كان المرجح أصل عملي نقول دائما المرجح يكون ماذا؟ إذا كان المرجح حجة في ذاته الترجيح يكون بين الحجتين.
نعم.
يعني أن يكون مشمولا لدليل الاستصحاب، فإحنا أثبتنا بأنه هذا لم يكن مشمولا لدليل الاستصحاب فلا يكون حجة.
نعم.
فالمرجح لا أثر له حتى وإن كان المرجح أصلاً.
نعم.
فالترجيح بكثرة الأصول بناء على اعتبار الأصول من باب التعبد لا وجه له، لأن المفروض أن العلم الإجمالي يوجب خروج جميع مجاري الأصول عن مدلول لا تنقض.
نعم.
على ما عرفت، فإذا كان خارجاً عن مجاري الأصول هذا العلم الإجمالي يخرجه عن أدلة الأصول. فالأحسن لم يكن هناك أصلا حجية حتى نقول بأنه هنا حجة وهنا حجة، فهذا المرجح يقوي هذه الحجة على تلك الحجة، هو أصلا أساسا لم يكن حجة.
نعم
يتجه الترجيح بناء على اعتبار الأصول من باب الظن النوعي حتى تكون أمارة.
نعم
بعد ذاك شيء آخر.
نعم
هذا حكم الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية.
نعم.
اللي قال بالتساقط وعدم الترجيح وعدم التخيير.
نعم.
أما الصورة الثالثة فيما إذا كان كلا الاستصحابين يترتب عليهما أثر ولم يلزم من إجراء الاستصحابين حتى وإن كان مخالفا للعلم الإجمالي.
نعم.
ولكن العلم الإجمالي لم يكن منجزا، لم يكن منجزا في هذه الصورة. ليش؟ لأنه إجراء الأصلين لم يلزم منهما شنو مخالفة عملية قطعية بالنسبة إلى شنو إلى العلم الإجمالي. فإذا لم يكن مخالفة علمية قطعية عملية غاية ما هناك مخالفة التزامية يلزم من ذلك. المخالفة الالتزامية لا ضير فيها.
نعم.
ليش؟ لأنه مو معلوم كما قال المصنف في المجلد الأول، لا دليل على أن يجب علينا أن نلتزم بدليل الفروعات. نعم الالتزام بالعقائد.
نعم
هذا من أصول الدين. نعم الالتزام بها واجب، أما بأنه بالنسبة إلى أدلة الفروع فلا. ففي هذه الحالة مثاله مثل شنو؟ لو علمنا بوجود مني على أحد ثوبي الشخصين، إما أن يكون هذا المجنب وإما أن يكون ذاك المجنب، فكل واحد منهما يمكن أن يجري استصحاب الطهارة وعدم الجنابة. ذاك أيضا يجري، الآخر أيضا أن يجري. نعم هذا تكليفه شنو؟ إجراء الجنابة حتى يستطيع أن يدخل المسجد، حتى أن يستطيع أن يصلي أو ما شابه ذلك. وهذا الاستصحاب أثره فقط خاص بالنسبة له، ولا نعم وليس له شنو أثر بالنسبة إلى الآخر. الاستصحاب عند الآخر أيضا كذلك.
نعم.
ففي هذه الحالة معذرة، ففي هذه مثاله قد يكون ذلك، ولكن هسه المثال الأحسن الذي هو يمثله المصنف فيما إذا غفلة شخص توضأ بمائع مردد بين البول وبين الماء الطاهر، ففي هذه الحالة بعد الوضوء بعد الانتهاء من العمل شك بأنه الآن إما أن يكون في الواقع هذا الماء ماء فيكون الحدث قد ارتفع والأعضاء الوضوء أيضا تكون طاهرة، ويمكن أن تكون بولا فأن الحدث يبقى باقيا والأعضاء أعضاء الوضوء تكون نجسة. يقول هنا إجراء الاستصحابين لا يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي. ليش؟ لأنه عندنا أن البول إذا علمنا به تفصيلا يكون موجبا للتنجيز وموجبا لعدم رفع الحدث بالوضوء به، وأما إذا كان المائع مرددا بين البول وبين غيره لم يترتب عليه أثر، وهو أثر شنو؟ النجاسة. إذا الحكم الشرعي وهو النجاسة إنما مترتب على ماذا؟ على البول الواقعي، لا البول المردد. البول المردد لا يترتب عليه حكم شرعي. وكذلك إذا هنا في هذا المثال نجري استصحاب بقاء الحدث ونجري استصحاب طهارة أعضاء الوضوء، لا يلزم منهما من هذين الاستصحابين مخالفة عملية لحكم شرعي. ما عندنا فد حكم شرعي يجمع بين هذين الأمرين. غاية ما هناك إجراء الاستصحابين يلزم منه مخالفة التزامية للعلم الإجمالي إما ببطلان إما بنجاسة أعضاء الوضوء وإما بارتفاع الحدث. العلم الإجمالي
نعم، بس عندنا العلم الإجمالي بوقوع بحصول الحدث.
لا، عندنا علم إجمالي لأنه هذا المائع مردد بين البول وبين الماء، فإما أن يكون ماء وإما أن يكون بولا. فإذا كان بولا إما فالحدث باق والطهارة ارتفعت، طهارة الأعضاء، وإما أن يكون ماء فالحدث ارتفع والطهارة باقية. نعم، هذا هو العلم الإجمالي. فإجراء الاستصحاب لبقاء الحدث واستصحاب شنو؟ بقاء طهارة الأعضاء لم يكن مخالفا لحكم شرعي خاص. نعم، يلزم منه شنو؟ مخالفة التزامية بالنسبة إلى العلم الإجمالي، لأنه لا يمكن أن تقول بأنه لم الحدث لا يزال موجود ومع ذلك الأعضاء الطاهرة لم تنجس. هذا هو اللي يلزم منه، وهذا لم يكن حكما شرعيا وإنما هذا من باب الالتزام بالعلم الإجمالي فلا أثر له. نعم، إذا تتذكرون هناك في المجلد الأول عندما كنا نتكلم أنه لو كانت في الشبهة إجراء الأصلين في الشبهة الحكمية،
نعم
إجراء الأصلين في الشبهة الحكمية، هناك إذا كانت دفعة واحدة لا يلزم منه مخالفة، ولكن إذا كانت شنو؟ إذا كانت بالتدريج.
نعم.
مثلا مثاله اللي هناك كانوا يمثلون به يقول إذا في الصلاة الإخفاتية ترددنا بأن البسملة الجهر بها، الجهر بالبسملة هل هو واجب أم حراما؟ هل هو واجب أم حرام؟ فيدور الأمر بين المحذورين. هنا لو قلنا هناك لو قلنا بأنه شنو؟ أفرض قلنا بأنه نرجع إلى الإباحة، يعني لو أجرينا استصحاب عدم الحرمة وقلنا بالإباحة، ففي هذه الحالة الإباحة يعني شنو؟ يعني نجهر بالبسملة. إذا لمرة واحدة لا يلزم منه مخالفة عملية، ولكن إذا مرة أخرى، مرة اخترنا شنو؟
الجهر،
ومرة اخترنا الإخفات، يلزم منه شنو؟ مخالفة عملية بالتدريج. هناك كان عندنا كلام المصنف يقول ذكرنا ما كان لنا هناك، قال بأنه بالنتيجة في آخر هذا البحث حسب ما أتذكر منه أنه قال المخالفة العملية إذا تلزم بواسطة تعبد بدليل شرعي لا إشكال فيه إذا كان تدريجا. نعم، إذا لم يكن التعبد بدليل شرعي ولزم منه المخالفة العملية هناك فيها ضير، وأما الرجوع إلى دليل تعبدي وإن كان بالتدريج بحسب الوقائع يلزم منه المخالفة العملية لا ضير فيها. ولكن إحنا هنا أغلب الأمور في الشبهات الموضوعية، والشبهات الموضوعية لا تحصل إلا في مرة واحدة، يعني مو متكررة حتى يلزم منه المخالفة العملية بالتدريج. غاية ما هناك مخالفة التزامية بالنسبة إلى العلم الإجمالي، ونحن نقول بعدم وجوب مراعاة الالتزام بالنسبة إلى العلم الإجمالي. وأما الصورة الثالثة وهو ما يعمل فيه بالاستصحابين، فهو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه غير مؤثر شيئا فيه، أي في العلم الإجمالي، نعم غير مؤثر، غير أحد الاستصحابين فيه أي في العلم الإجمالي غير مؤثر شيئا، فمخالفته أي مخالفة العلم الإجمالي لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي. واضح؟ كما لو توضأ اشتباها بمائع مردد بين البول والماء فإنه يحكم ببقاء الحدث استصحابا، وطهارة الأعضاء استصحابا لهما، وليس العلم الإجمالي بزوال أحدهما، إما زوال الحدث وإما زوال طهارة الأعضاء، مانعا من ذلك أي من جريان الاستصحابين. لماذا؟ إذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة اليد أو البدن، يعني لأعضاء الوضوء، لا يترتب عليه حكم شرعي. البول المفصل يترتب عليه العلم بكونه بولا مفصلا، هذا بالعلم التفصيلي أنه بول يترتب عليه هذا الأثر. الماء الذي علمنا بأنه هذا ماء طاهر يترتب عليه الأثر، نعم. وأما المردد لا يترتب عليه أثر شرعي، نعم لا يترتب عليه على هذا الواحد المردد حكم شرعي حتى يكون ترتيب الحكم مانعا عن العمل بالاستصحابين. ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء، نعم يعني عندما نقول الحدث باقي يعني يجب عليك أن تتوضأ للصلاة، وعدم غسل الأعضاء مخالفة عملية لحكم شرعي أيضا. ما عندنا فدع حكم عملي يقول بعدم وجوب أو عدم جواز الوضوء أو عدم جواز شنو القول بطهارة الأعضاء. نعم ربما يشكل ذلك يعني في جريان الاستصحابين في الشبهة الحكمية، فيما إذا كان يلزم من ذلك بالتدريج في الوقائع المختلفة. وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم. هذه هي الصورة الثالثة. إذن الصورة الثالثة كلا الاستصحابين يجريان ولا يلزم منه شنو مخالفة عملية بالنسبة إلى العلم الإجمالي، نعم فكل استصحاب يجري في مجراه ولا تعارض. وأما الصورة الرابعة فيما إذا كان شنو لم يكن هناك علم إجمالي مانع منه، ولم يكن هناك إجماع مانع عن إجراء الاستصحابين، هو المقتضي لكلا الاستصحابين موجود، ولكن أحد الاستصحابين يترتب عليه الأثر والآخر لا يترتب عليه الأثر، هذا في الواقع يرجع إلى في شروط بالنسبة إلى العلم الإجمالي. مر علينا بأنه الاستصحاب إنما لا يجري فيما إذا كانت الشبهة محصورة، وثانيا كلا الأطراف كل الأطراف في الشبهة المحصورة تكون داخلة في محل الابتلاء، وأما إذا كان طرف داخلا في محل الابتلاء والطرف الثاني خارجا عن محل الابتلاء لا ضير في إجراء الاستصحاب فيما كان داخلا في محل الابتلاء. ثالثا أن لا يكون أحد الطرفين في الشبهة المحصورة مضطرا إليه، وإلا الاضطرار يوجب الارتكاب، فإذا في هذه الحالة العلم الإجمالي لم يكن منجزا، فلذا يمكن إجراء الاستصحاب. بعد أن يكون كلا الطرفين مقدورا للمكلف. تتذكرون هذا هذه الآثار. هنا أيضا كذلك عندنا استصحابان، أحدهما يترتب عليه الأثر والثاني لا يترتب عليه الأثر إلا على القول بالأصل المثبت.
نعم.
زين، عينا مثل يكون أنه إما إنائي تنجس وإما الإناء الذي خارج عن محل ابتلائي.
نعم.
فلا شك ولا ريب نجري استصحاب الطهارة في هذا الإناء وتنتهي نعم المسألة. أو مثلا أحد الإناءين كان نجسا من السابق، يعني عندنا إناءين أحدهما بول والآخر ماء، وعلمنا بوقوع قطرة في أحد الإناءين، ففي هذه الحالة لأنه ذاك نجس على كل حال يمكن إجراء الاستصحاب شنو في هذا الإناء الذي كان طاهرا، نستصحب طهارته من دون معارض. نعم، العلم الإجمالي لم يكن منجزا. وما شابه ذلك هنا أيضا كذلك. لذا مثاله فيما إذا كان شخص يدعي الوكالة من الموكل وقد اشترى جارية، الموكل يقول بأن أنت لم تكن وكيلا في شراء الجارية وإنما وكيل في شراء العابد. الوكيل الذي اشترى الجارية يدعي بأنه شنو؟
وكيل
في شراء الجارية.
نعم.
وليس وكيلا
في العبد.
أيهما يترتب عليه الأثر؟ الذي ينكره الموكل، وهو عندما يقول بأنه لم تكن وكيلا في شراء الجارية التي اشتريتها، يعني شراؤك سوف يكون فاسدا. هسه ذاك هم وإن كان استصحاب عدم الوكالة في العبد.
نعم.
هم يجري هنا استصحاب عدم التوكيل بالنسبة إلى شراء الجارية، هذا الاستصحاب جاري.
نعم.
والذي يترتب عليه الأثر ويثبت بأن شراء الجارية هذه المعاملة تكون فاسدة.
نعم.
من ناحية أخرى استصحاب عدم التوكيل في شراء العبد أيضا يجري كما يقوله الوكيل.
نعم.
ولكن لا يترتب عليه أثر مباشر إلا على القول بالأصل المثبت بأنه إذا لم يكن وكيلا بشراء العبد إذن هو وكيل بشراء الجارية، ولكن الأصل المثبت لا يمكن أن يكون حجة حتى يكون معارضا لهذا الاستصحاب. وكذلك فيما إذا اختلف الزوج والزوجة، الزوجة تدعي بأن الزواج كان دائما والزوج يدعي بأنه كان
منقطع.
لماذا؟ إذا كان دائما يلزم عليه النفقة والإرث وما شابه ذلك والتقسيم في الليالي، وأما المنقطع فليس كذلك. فاستصحاب عدم الزواج دائما يجري من دون معارض. ليش؟ لأنه استصحاب عدم كونه منقطعا لا يثبت أنه كان دائما إلا على الأصل المثبت.
نعم.
فلذا يجري أحد الاستصحابين دون الآخر.
نعم.
نعم. ثم يقول بعد ذلك نستطيع أن نقول شيئا آخر، نستطيع أن نقول شيئا آخر، وهو أنه الاستصحابين، يعني لو قلنا بأن الأصل المثبت أيضا حجة.
نعم.
لو قلنا بحجية الأصل المثبت
صحيح.
ففي هذه الحالة يمكن أن نقول بأن كلا الاستصحابين يجريان، مثل في التوكيل.
نعم.
استصحاب عدم التوكيل بالنسبة إلى شراء الجارية يتعارض مع استصحاب عدم التوكيل بالنسبة إلى العبد.
نعم.
لأنه حسب هذا الفرض أنه الأصل المثبت حجة، فيتعارضان فيتساقطان. فنرجع إلى ماذا؟ هسه أكو فجارية اشتريت، نشك في أن الشراء صحيح أو غير صحيح، أصالة الفساد تكون جارية. أو مثلا بالنسبة إلى الاختلاف بالنسبة إلى الزواج الدائم أو المنقطع، استصحاب عدم كون الزواج دائما يكون معارضا على لاستصحاب عدم كون الزواج منقطعا، يتعارضان فيتساقطان، نرجع إلى شنو؟ إلى أصالة البراءة عن وجوب النفقة، أصالة البراءة عن التوارث. ولكن يقول هذه النتيجة لم تكن متحققة دائما. بالنسبة إلى التوكيل وبالنسبة إلى الزواج وما شابه ذلك الموضوعات الخارجية، هذه نعم نفس النتيجة نوصل إليها. ولكن فيما إذا كان مثلا واجدي المني في الثوبين، في أحد الثوبين، ففي هذه الحالة نقول بأن الاستصحاب بالنسبة إلى هذا جاري، هكذا كنا نقول الاستصحاب بالنسبة إلى هذا جاري، بالنسبة إلى ذاك أيضا جاريا، صحيح؟ جاريا. ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نقول بالتعارض، تعارض الاستصحابين، في هذه الحالة إذا تعارض الاستصحابان ثم كان قد صلى قبل تعارض الاستصحابين، نقول ببقاء شنو؟ الاشتغال. لو قلنا بتعارض الاستصحابين فيهما ويتساقطان، يلزم منه شنو؟ الاشتغال. والحال أنه لو قلنا بأن الاستصحاب هناك من دون تساقط جار، ماذا يلزم منه الاستصحاب من دون جريان؟ أنه هذا لا يجب عليه الجنابة، وإذا كان قد صلى صلاته صحيحة وهذا صلاته صحيحة. زين. وأما الصورة الرابعة وهي ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين، يعني الأثر مترتب على أحد الاستصحابين دون الآخر، فهو ما كان أحد المستصحابين معلوم ارتفاع المعلوم، فهو ما كان أحد المستصحابين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون موردا لابتلاء المكلف دون الآخر، بحيث لا يتوجه على المكلف تكليف منجز يترتب أثر شرعي عليه بالنسبة إلى الاستصحاب الثاني. وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين، لأنه الاستصحابين متى يكونان متعارضين؟ الحمد لله، فيما إذا كان تكافؤ بين الاستصحابين. والحال أنه الاستصحاب المنجز والاستصحاب المثبت لم يكونا، الذي لا خارجا عن محل الابتلاء الذي لا يجري فيه الاستصحاب، لم تكن هناك معارضة، يجري أحدهما من دون معارضة الآخر. إذ قوله لا تنقض اليقين لا يشمل اليقين الذي لا يترتب عليه في حق المكلف أثر شرعي لخروجه عن الابتلاء، بحيث لا تعلق له أي للحكم الشرعي بالمكلف أصلا، كما إذا علم إجمالا بطروء الجنابة عليه أو على غيره. زين. عندما يجري الاستصحاب بالنسبة إلى نفسه لا خارج عن ابتلائه شنو؟ ذاك الآخر، صحيح؟ ذاك هم عندما يجري الاستصحاب يكون هذا الطرف الآخر خارجا عن ابتلائه، يعني لم يترتب عليه حكم شرعي، إلا إذا أراد أحدهما أن يقتدي بالآخر أو يحمله ويدخل إلى المسجد اللي يأتي. الآن لم نصل إلى تلك الحالة. وقد تقدم أمثلة ذلك، وهو خروجه عن الابتلاء أو أحدهما كان نجسا بحيث أصلا الاستصحاب لا أثر له بالنسبة إلى طرفين، هاي الأمور التي مرت علينا. ونظير هذا كثير، يعني إذا كان خارجا عن محل الابتلاء اللي يجمعها أنه لم يكن هناك أثر بالنسبة إلى الاستصحاب الآخر. ونظير هذا كثير، مثل أنه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكل، إلا أن الوكيل يدعي وكالته في شيء مثل شراء الجارية، والموكل ينكر توكيله أي توكيل الوكيل في ذلك الشيء في شراء الجارية، وإنما يدعي شنو؟ توكيله في شراء العبد. فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكل لاستصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه الوكيل. ولم يعارضه أحد، يعني لم يقل أحد بأنه الاستصحاب بالنسبة إلى استصحاب عدم توكيل الوكيل بشراء العبد يكون معارضا. ليش؟ لأنه أصل مثبت. ولم يعارضه أحد بأن الأصل عدم توكيله أي الوكيل فيما يدعيه الموكل، وهو كونه وكيلا في شراء العبد أيضا. وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا، فإن الأصل عدم النكاح الدائم من حيث إنه سبب للإرث ووجوب النفقة والقسم نعم زين. الأثر الذي يترتب عليه شنو هو؟ على هذا الاستصحاب فقط، وأما على الاستصحاب الآخر بما أنه مثبت لا يثبت شيئا. ويتضح ذلك بتتبع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه. بعد واضح هذا. ولك أن تقول هسه هذا كلامنا على عدم حجية الأصل المثبت، وأما إذا قلت بحجية الأصل المثبت يمكن أن تقول بأنه لا، التعارض يتحقق فيتساقطان فنرجع والنتيجة تكون واحدة، إلا في مثل مثال من علم بأن الجنابة تحققت منه أو من غيره. هناك تعطي غير نتيجة. هنا استصحاب الطهارة بالنسبة إلى هذا الشخص واستصحاب الطهارة بالنسبة إلى هذا الشخص، يعني شنو؟ يعني عدم اشتغال ذمتهما بوجوب الغسل. ولكن لو قلنا هناك بالتساقط الاستصحابين يلزم منه شنو؟ الاشتغال، يلزم منه الاشتغال فيما إذا كان قد صلى. يعني يشك بأنه لا شك ولا ريب جاء في ذمته وتعلق في ذمته وجوب الصلاة، الاشتغال يقيني والفراغ غير يقيني، فإذا يلزم منه شنو؟ نحقق اشتغال الذمة، يعني يجب عليه أن يعيد صلاته. ولك أن تقول بتساقط الأصلين في هذه المقامات والرجوع إلى الأصول الأخرى الجارية في لوازم المشتبهين. إذا قلنا بحجية الأصل المثبت بعد يوصل تعارض يكون موجودا، إلا أن ذلك يعني التساقط إنما يتمشى، والرجوع إلى الأصول الأخرى إنما يتمشى في استصحاب الأمور الخارجية، مثل شنو؟ مثل التوكيل، مثل الزواج وما شابه ذلك. أما مثل أصالة الطهارة في كل من واجدي المني فإنه لا وجه للتساقط هنا، لأنه لو أسقطناهما لم نحصل على نفس النتيجة. واضح بعد؟ عندما نجري استصحابين النتيجة هي شنو؟ تحقق الطهارة، فإذا هذا المدة اللي صلوها صلاتهم صحيحة. وأما إذا لا أسقطنا الاستصحابين وقد صلى نشك بأن هذه الصلاة التي صلاها صحيحة أم لا، الاشتغال هنا قاعدة الاشتغال تجري، فتكون قاعدة الاشتغال مخالفة لقاعدة الطهارة التي كانت. انزين، ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر، احنا هذا كلامنا وين؟ فيما إذا لم يكن هناك أثر بالنسبة إلى الاستصحاب الآخر، الأثر فقط مرتبط بأحد الاستصحابين لذا أجريناه من دون معارض. وأما إذا لا هناك أثر حتى بالنسبة إلى الاستصحاب الآخر، ففي هذه الحالة ماذا يلزم منه؟ أن ندخله في الصورة الأولى، وهو فيما إذا كان الاستصحابان مخالفان بالمخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي. وأما إذا لم يكن هناك أثر بالنسبة إلى العلم الإجمالي، لم يكن مؤثرا، لم يكن منجزا، فندخله في الصورة الثالثة. يقول: ثم لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر دخل في القسم الأول. القسم الأول يعني شنو؟ يعني إما الصورة الأولى والصورة الثانية اللي قلنا بعدم جريان الاستصحاب والقول بالتساقط. إن كان الجمع بينه، أي بين هذا الاستصحاب وبين الاستصحاب، نعم، مستلزما لطرح علم إجمالي معتمر في العمل،
نعم.
مثل شنو؟ فيما إذا هذين المجنبين اللي احتملا الجنابة أحدهما أراد أن يقتدي بالآخر، فهنا استصحاب طهارة هذا واستصحاب طهارة الإمام واستصحاب طهارة المأموم يلزم منه شنو؟ مخالفة عملية قطعية عملية بالنسبة إلى العلم الإجمالي بجنابة أحدهما. هنا بعد تدخل في الصورة الأولى أو الثانية، يعني من القسم الأول. إن كان الجمع بينه بين هذا الاستصحاب ذا الأثر وبين الاستصحاب الآخر مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل،
صحيح.
مثل هذا مثال، ولا عبرة بغير المعتبر كما في الشبهة الغير المحصورة، لأنه الشبهة الغير المحصورة يمكن إجراء الاستصحاب في بعض الأطراف دون الأطراف الأخرى. وفي القسم الثاني الذي يجوز جريان الاستصحاب إما بالصورة الثالثة أو الرابعة، إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر، اللي يدخل في الصورة الثالثة. فعليك بالتأمل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل، نعم، العقل يقول بأنه شنو؟ يوجب التعارض مع هذا العلم الإجمالي، أو شرع مثل قيام الإجماع على أنه لا يمكن إجراء الاستصحابين في هذا بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. زين، هسه يريد يقول بأنه الشبهة، الشبهات إذا كانت شبهات حكمية فليس للعامي أن يتدخل فيها، أن يستصحب وما شابه ذلك. ليش؟ لأنه الشبهة الحكمية تحتاج إلى خبير، والخبير هو الفقيه الذي يعلم ويعرف الأحكام، تقديم أي الحكمين على الحكم الآخر وما شابه ذلك. فإذا يجب عليه الفحص في الشبهات الحكمية، يجب الفحص ثم الإفتاء. والفحص لم يكن أمرا هينا يستطيع كل واحد، فلذا يكون مختصا بمن؟
الفقيه.
بالفقيه الذي يجب عليه الفحص والتحقيق والتحري ثم الوصول إلى الأصول والإفتاء بمقتضى الأصول العملية. ولكن في الشبهات الموضوعية لا يحتاج إلى فحص، الفقهاء يقولون بأنه لا نحتاج إلى فحص في الشبهات الموضوعية، يمكن إجراء الأصول من دون فحص. فلذا قد يتبادر إلى ذهن الإنسان بأن العامي أيضا يستطيع أن يفعل ذلك، إذا لم يكن هناك وجوب للفحص فيمكن أن يفعل ذلك. ولكن يجب علينا أن نعرف بأن هذه الأصول فيها حاكم، فيها محكوم، فيها أصل سببي، فيها أصل مسببي، فيها أصل موضوعي، فيها أصل حكمي. فهذه الأمور لا يعرفها العامي، فإذا لابد وأن يرجع بها إلى الفقيه، لأنه صحيح لا يحتاج إلى فحص، ولكن نفس خصوصيات هذه الأصول، أيهما يكون مقدما، أيهما يكون حاكما، أيهما يكون محكوما، هذه الخصوصيات أيضا لا يعرفها المصنف إلا الفقيه العالم. فإذا حتى لو قلنا في الشبهات الموضوعية والعلماء يصرحون بعدم الفحص، ولكن يجب الرجوع إلى العالم من ناحية أخرى لا من ناحية الفحص فقط. والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية، ولازمه جواز إجراء المقلد لها، أي لهذه الأصول، بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بهذه الأصول من المجتهد. يعني إذا علم بأنه المجتهد يقول بأن الاستصحاب حجة، فيمكن أن يجري الاستصحاب في أي مورد شك فيه.
نعم.
إلا أن تشخيص سلامة هذه الأصول عن الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل أحد، فلا بد إما من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الأصول على غير الحاكم منها من الأصول، وإما من أخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم من المجتهد، وإلا من دون هذا الأخذ فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم، والحال أن النتيجة 180 درجة تختلف. وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب وعدمها الذي يكون من مختصات الفقهاء. عصمنا الله، عصمنا الله وإخواننا من الزلل في القول والعمل بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، صلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم.